أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في المقام الأول. عليكم السلام. وهو معقود للحديث عن البحث الثبوتي في إمكان رجوع جملة الاستثناء أو ما كان من قبيلها كالتقييدات بالجار والمجرور وغيره إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الشمول إلى بقية الجمل المتقدمة في الكلام. والبحث يتمحض كما ألمحنا فيما تقدم بما لو كان الاستثناء بالحروف لا بالأسماء لوضوح أن الاستثناء إذا كان بالاسم فله بما له من الوضع العام والموضوع له العام، هذه جملة معتبرة، له القدرة والقابلية على الرجوع إلى الجميع. من دون وجود محذور ثبوتي في البيت. هكذا أرسله أكثر المحققين المتعرضين للبحث إرسال المسلمات، وإن كان يمكن النظر فيه بالدقة. وذلك فيما لو كانت الجملة التي استثنيا فيها بأداة الاستثناء يلزم من رجوع الاستثناء إلى غير الأخير تعدد المعنى، لأنه يلزم حينئذ استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وهذا من قبيل ما مثلنا به بالأمس، أكرم العلماء وأعن التجار واحفظ ذوي القربى إلا زيدا. فحتى لو عبر بغير وسوى يعني بالاسم الذي يفيد الاستثناء. فمع ذلك يلزم استعمال زيدين إن لم يكن شخصا واحدا في أكثر من معنى، لأن زيدان التاجر غير زيد السيد، غير زيد العالم. ومن هنا فإننا نحتاج إلى تصحيحه أو لتصحيحه إلى نحو من التعمل والتأويل. والتصرف إما في طرف المستثنى بأن نضيف المسمى بزيد ليكون كليا قابلا للانطباق على الأفراد الثلاثة المسمات بزيد، وإما بالتصرف في طرف المستثنى منه. في بعض الأمثلة قد لا يصح في مثالنا، كإرجاع الاستغراق إلى المجموع، ولكن الإنصاف كما ترون أن هذا استغراق جميع، يعني حفظت أفراد متعددة استثنية منها، بينما المجموع تحويل الأفراد إلى وحدة واحدة. لكن الإنصاف كما ترون أن هذا خارج عن محل كلامنا في هذا المبحث. انتبهوا لهذه النقطة يا أخوان، لأن صار فيها خلط في كلمات بعض المحققين. وذلك أن الكلام في مبحثنا في أنه من جهة أداة الاستثناء، هل هناك إمكانية في رجوعه إلى غير الأخير أم لا توجد هكذا إمكانية؟ وأما من غير جهة الأداة فليس محلا لبحثنا، والذي لزم استعماله في أكثر من معنى على بعض التقادير في المثال السابق ليس هو أداة الاستثناء، بل المستثنى مدخول أداة الاستثناء، وإلا فلم يتأتى إشكال من جهة الأداة. وحينئذ نقول لا وجه للاستشكال فيما لو كان استثناء باسم من أسمائه لا بحرف من حروفه. لوضوح أنه عام في طرف الوضع والموضوع له، وله قابلية العموم في المعنى المستعمل فيه. سواء كان العموم استغراقيا أو مجموعيا. طبعا العموم المجموعي أساسا مو عموم بالدقة كما بحثنا في أقسام العموم، إنه تحويل الجميع إلى مجموع، تحويله إلى فرد واحد، والمسألة اصطلاحية على كل حال. أحسنت، فهو واحد بالأخير. وأما إذا كان الاستثناء من في فرض المسألة بحرف من حروفه كما مثلنا بالأمس في تحرير محل الكلام في مسألتنا، فحينئذ فإن قلنا بأن الوضع والموضوع له في الحروف عام، ولو كانت الخصوصية تتأتى من جهة طور الاستعمال، كما هو رأي صاحب الكفاية أن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه كلها عامة، لكن طور الاستعمال يكون خاص. هذا في الأسماء المتصورة يا إخوان، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج، فكما أن الرابط لابد من تشخصه كذلك المرتبطان لابد من تشخصهما. وكما هو رأي جملة من المحققين في الجملة، في الجملة ليش قلت في الجملة؟ لأنهم وافقوا صاحب الكفاية وخالفوا في بعض القضايا. كالمحقق العراقي، كالمحقق البروجردي، وغير واحد حتى من المعاصرين. فحينئذ فالكلام في صلاحية رجوع الاستثناء إلى غير الأخير من الجمل هو عينه في باب الأسماء. بعد ما في فرق، الوضع والموضوع له عامة، بل والمستعمل فيه على عين صاحب الكفاية. فحينئذ لا توجد مشكلة من هذه الجهة، نعم لو قلنا بمقالة المحقق الخراساني ما
من أن طور الاستعمال في الحروف يختلف عنه في الأسماء، فلا يكون إلا في منتسبين مشخصين فقد يتأتى الإشكال من هذه الجهة، لا من حيث الإثناء، لللفظ في أكثر من مثني فيه، لأن الاستعمال إفناء عند جماعته، حتى يجاب بأن الاستعمال من قبيل العلامات ليس من هذه الجهة، بل من جهة محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وذلك أنه على هذا المبنى وإن كان الوضع والموضوع له عامان، وكذلك المستعمل فيه، ولكن طور الاستعمال مع كوني المستثنى طرف والمستثنى منه في الجملة الأخيرة الطرف الآخر غيره، فيما لو كان المستثنى منه الجملة ما قبل الأخيرة وهكذا إذا تعددت الجملة. فنعود نحتاج حينئذ من جديد إلى فكرة التأويل وإرجاع الجميع في المستثنى منه إلى المجموع كما اقترح المحقق العراقي كما في المقالات ونهاية الأفكار. وكلامه رحمه الله ربما يصح على هذا المبنى، يعني المبنى القائل بأن الوضع والموضوع له عمان، وإن كان بالدقة لا يخلو من شيء، وذلك أن الانتساب بالحمل الشائع لا يكون إلا بين منتسبين، كذلك أي بالحمل الشائع والمفروض أن المجموع لا وجود له خارجا في باب الانتساب، بل هو مجرد إرجاع وتأويل لا يشفع. فيما لو كان المحتاج إليه هو، توحيد المتعدد خارجا طبعا. نفس الفكرة قد تطرح في طرف المستثنى أيضا، كما لو كان زيد في كل واحد من القبائل الثلاثة غير زيد الآخر، وقلنا إلا زيدان، فقد أوله المحقق المذكور بإضافة كلمة المسمى، إلا المسمى بزيده. وهنا يعود الإشكال بأن المسمى لا وجود له بالحمل الشائر عنوانا. نعم هو موجود معنونا، والمعنون ليس كلي المسمى، بل شخص من أشخاصه وفرد من أفراده. ومعه لا نكاد نستطيع دعوى وجود النسبة بالحمل الشائع إلا بين زيد الفرد والمستثنى منه الذي يناسبه، لأن زيد بن الصادق غير زيد بن التجار وغير زيد بن العلماء، ما يتشابهون إلا بالاسم. نعم، لا بأس هنا، الاتحاد موطن البحث بالدخول إلى حريم القائلين. لأن الموضوع له في الحروف خاص، والمستعمل فيه كذلك حتما، إذا الموضوع له عام يجي البحث أن المستعمل فيه خاص له مخاص، أما إذا الموضوع له خاص المستعمل فيه خاص. فحينئذ تكاد تتحد نقطة ارتكاز الإشكال مع الرأي السابق، ولكن بشكل أوضح هذه المرة. ولا بد من التذكير هنا، تذكيرها، ولا أنا قدمت للأمس هذا، أن الإشكال لا يتأتى في أكثر الجمل، وذلك يعني الإشكال الثبوتي، أن أكثر الجمل المستثنى فيها عنوان عام واحد وإخراج واحد له مصادق متعددة. وللأسف فإن أكثر المحققين يمثلون بهذا المثال، أنه لا إشكال من جهته ثبوتا، مثل عنوان العلماء مثلا استثني، مثل عنوان الفساق استثني. وأعني به العنوان الكلي القابل للانطباق على كثيرين إلى أي موضوع انتسبوا، العلماء، التجار، السادة، النحويين إلى آخره. إذ من الواضح في مثل المثال أن الإخراج واحد، وأن أداة الاستثناء وإن كانت حرفا لها قابلية أن يكون المستثنى منه لغتان، كل ما تقدم عليها. وهو لا يستوجب تعددا في الاستعمال أو المستعمل فيه، فلا يكون محظور الاستعمال في أكثر من معنى موجودا. فيتمحض الإشكال في مثل مثال زيد، مع تعدد معنى زيد. أما لو كان شخص واحد هو المجمع فأيضا لا يأتي الإشكال. وما كان على هذا الوزان، وحينئذ فقد يقال بأن الإشكال يصبح مستحكما. ولكن الصحيح بعد إطالة ما يحتاج، أن الوجدان اللغوي الحاكم بوضوح بصحة رجوع الاستثناء إلى الجميع يدعونا إلى التصرف بناء طبعا على المبنى. وقلنا بالدقة يجي حتى على المبنى السابق هذا، يدعونا إلى التصرف إما في طرف المستثنى أو في طرف المستثنى منه، وتكون القرينة عليه هذا الوجدان اللغوي الواضح الذي هو بمثابة القرينة المتصلة بالكلام، إذ لا يشك أحد من أبناء العرف والمحاورة في صحة رجوع الاستثناء إلى الجميع. ولا داعي للإطالة ببعض التخريجات التي لا يؤيدها وجدان لغوي. كالذي ذكره المحقق صاحب المنطقة من أن النسبة في الاستثناء ليست بين المستثنى منه والمستثنى، بل بين المستثنى والمستثني. ولولا تنصيصه على أن الثاني بالياء لاحتملنا الخطأ في الطباعة. إذ من الواضح أن الانتساب في باب الاستثناء بالبداهة وبين المتضايفين، والمستثني هو المستعمل وليس أكثر، والمتضايفان هنا هما المستثنى والمستثنى منه كما هو واضح. ولعل ضيق الخناق عن الجواب على الشبهة مع وجود الوجدان المتقدم لديه رحمه الله هو الذي ألجأه إلى مثل هذا الكلام. والخلاصة حتى نختم البحث الثبوتي، والخلاصة أنه في باب الاستثناء بالحرف إن قلنا بأن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه كلها عامة فلا محظور، ولكن مشكلة القول بأن المستعمل فيها عام في الحروف، حتى ولو قيل بأن الوضع والموضوع له عامان كما يناقش عادة مع صاحب الكفاية من قبل من تأخر عنه. وأما إن قلنا بأن المستعمل فيه خاص فضلا عما لو قلنا بأن الوضع أو الموضوع له كذلك،
فإن المحذور ثبوتا موجود. وترتفع غائلته بنحو من التأويل الذي يساعده الوجدان العرفي. فإن وجد إثباتا ما يدلل على أن المتعدد واحد بلحاظ الإخراج والاستثناء فهو استثناء من الواحد، وإلا فلا نستطيع أن نجعل الاستثناء إلا من الأخير. وعهدة الصغرى على البحث الإثباتي. وسيأتي إن شاء الله في المقام الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.